بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع القرآن العظيم وتدبر آيات الله عز وجل. فقلنا أن من الآداب الإسلامية مع القرآن، تو نحن في القرآن، أن يقرأ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى بالتدبر، كما قال إياس بن معاوية التابعي رضي الله عنه، قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. يقول يعني اللي يفهمون المعاني من اللي ما يفهمون المعاني، مثل الملك دز حق ناس كتاب بالليل مسكر، فلما أعطاهم الكتاب وهم ما يدرون الكتاب فيه بشرى لهم أصلا وفي خير، لكن بما أنهم ما عندهم مصباح قعدوا طول الليل هم يحاتون شنو فيه، أكيد في إعدام، أكيد في سجن، فبدأوا تشاغلوا طول الليل وتعبوا في هذا الكتاب لأنهم لم يفهموا معناه، لأن ما عندهم مصباح يقرؤون به. ومثل اللي يفهم المعنى، مثل اللي عنده مصباح ففتح المصباح وقرأ ما في الكتاب واستبشر. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، يقول: يأمر الله تعالى في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: يأمر الله تعالى بتدبر الكتاب، وهو التأمل في المعاني وتحديق الفكر فيه وفي المبادئ والعواقب ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصل إلى الله وصفة أهلها أي الجنة وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف الإنسان بالقرآن العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصل إلى العذاب وصفة أهل العذاب وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه وازداد علما وعملا وبصيرة، ولذلك ازداد تقوى وإيمان، ولذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والسلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم طبقوا ذلك عمليا. روي عن الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معا. ويستأنس لذلك أيضا بما روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه ذكر في الحديث الذي ذكرته لكم سابقا عن الصحابة رضي الله عنهم عن يحيى بن سعيد قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. قال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه في 7، فقال زيد: حسن، ولئن أقرأه في 10 أو 20 أحب إلي، سلني لما ذلك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. يعني هذا من المعاني. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أو الحديث اللي صححه الشيخ الألباني وإن كان بعض العلماء يضعفونه، وهو حديث: شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الحديث خرج الترمذي، ضعف بعضها العلم والشيخ الألباني يصححه. يعني لماذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيبتني هود؟ كل الناس تقرأ سورة هود، لكن لو تدبرت المعاني التي فيها لوجدت أنها بالفعل تشتمل على هذه المعاني العظيمة. وأنا ذكرت لكم في الحلقة الماضية أعجبني إمام أحد المساجد جزاه الله خير في رمضان الماضي قبل أن يبدأ بالناس صلاة القيام يشرح لهم الآيات اللي راح يقرأها شرح موضوعي بشكل سريع، وسأشرح لكم الآن شرح موضوعي بشكل سريع مثلا عن سورة هود. فإذا أراد أن يصلي في الناس مثلا بسورة هود قال لهم أن هذه السورة تسمى سورة هود، وفيها بيّن الله سبحانه وتعالى مصارع الأقوام الذين كذبوا الرسل، فيها نهاية قوم هود ونوح وشعيب وصالح عليهم الصلاة والسلام، وكيف عاقب الله سبحانه وتعالى القرى الظالمة، وفيها بيان ما عليه يوم القيامة من الأهوال. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، كما في سورة المزمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا من التفكر. وفي الآية أي في سورة هود من التوجيهات والأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وتلميحا مع الحذر من سلوك قريش المشين وإيذائها. فالله تعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يتناقش مع قريش يقول له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أي فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعمة الله والتكذيب لآياته واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك على حسب هواهم وتعنتهم تترك بعض ما أنزل الله عليك وأمرك بتبليغه مما يشق عليهم سماعه أو العمل به، أي لا يمكن منك ذلك، بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك سواء أحب ذلك أو كرهوا، يعني كما قال أهل العلم. هذا من المعاني في هذه السورة. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهكذا تتسلسل الآيات في بيان إيذاء قريش. قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بعدين الله يقص على النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الأمم الماضية التي تسليه في هذا الضغط اللي قاعد تمارسه قريش على النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. بعدين الله تعالى يذكر له إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، إلى آخر ذلك مما في هذه السورة العظيمة من العبر. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آيات من كتاب الله يتدبرها، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. وجاء عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، يعني في صلاة الصبح في الأولى والثانية قرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وعادها مرة ثانية في الصلاة. قال الشوكاني: تردد الصحابي، يعني حتى أن الصحابة قالوا: أنسي النبي صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ قال الشوكاني: تردد الصحابي في إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان ذلك نسيانا لكون المعتاد من قراءته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما يقرأ في الركعة الأولى. فقال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، أي بيّن للناس صلى الله عليه وسلم يجوز للإنسان أنه يكرر السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، ولعظم هذه السورة ولعظم ما فيها من المعاني. وقد كان السلف رضي الله عنهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددون السور ويقرؤونها ويبكون، كما كان حال أبو بكر رضي الله عنها، كما قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعة حين يقرأ القرآن، فإذا بدأ الحمد لله بدأ يبكي رضي الله عنه. ومثله تميم الداري صلى في المسجد بعد العشاء فمر بآية: وهم فيها كالحون، وهم فيها كالحون، فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح من العشاء وهو يردد هذه الآية. وكالحون أي تقلصت شفاتهم إلى الأعلى وبانت أسنانهم من كثرة الهول ومن عظيم ما رأوا. وجاء في حديث جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير، يعني كاد قلبي يفهمون الناس معاني القرآن فكادت قلوبهم أن تطير. قال الإمام الخطابي: كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنت، ففهمه رضي الله عنه لطيف، ولكنه كان رضي الله عنه سريع التأثر. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال عبد الله بن أبي مليكة قال: سافرت مع ابن عباس من مكة إلا إلى المدينة وهم يسيرون إليها وينزلون بالليل، فكان ابن عباس يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى نسمع له نشيجا، يعني نسمع صوته من كثرة القرآن. طبعا وهذا السبب في هذا أنهم كانوا يقرؤون القرآن فيعظمون كلام الله ويعيشون مع الآيات، وكانت قلوبهم نظيفة بعيدة عن الذنوب والفواحش والمعاصي، وكانوا يراعون أحكام القرآن وتلاوته، وكانوا بعيدين عن الصوارف. يعني ما كان يقرأ القرآن قلوبهم معلقة بالبورصة، ولا يقرأ القرآن قلوبهم معلقة بالبرنامج التلفزيوني بعد شوي راح يطلع، ولا يقرؤون القرآن وما يصدقون متى الإمام يسلم ويخلص، لكنهم كانوا رضي الله عنهم يقرؤون القرآن بقلوب حاضرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا يعني بعض آداب القرآن الكريم. من آداب القرآن الكريم كذلك أنه يجوز للإنسان أن يقرأ كتاب الله قائما وجالسا وماشيا ومضطجعا وراكبا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والسنة جاءت بهذا كله، فمن حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. ومن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. لذلك جاء في حديث عائشة على أن في ذلك جواز قراءة القرآن في حجر الحائض والنفساء، والمراد بالاتكاء وضع رأسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة. قاله الإمام النووي. عندنا مسألة في مسألة مس القرآن، هل يمس الإنسان من الأدب أن يمس الإنسان القرآن طاهر، ولا ما يمس من الأدب أن المرأة إذا قرأت القرآن تلبس الحجاب ولا ما تلبس الحجاب أو غيره؟ الأصل في مس القرآن قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، والنهي عن مسه إلا المتطهر جاء مصرحا به في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا حديث مشهور عند أهل العلم، فيه يعني بعض أهل العلماء صح هذا الحديث وبعض أهل العلماء تكلم فيه. فعندنا مسألة: هل يجوز حمل القرآن إذا كان بقماش أو غيره أو كتب التفسير؟ نعم، يجوز حمل القرآن بعلاقة أو بجراب أو بخيط، لأنه ليس بمس له. قال شيخ الإسلام تيمية: ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه وفي خرجه وحمله، سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي، وإن كان القماش فوقه أو تحته. وحمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص مكان قضاء الحاجة ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له. لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق، إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة. وكتب التفسير التي تحتوي على تفسير الآيات والمعاني لا تسمى قرآنا، وإنما هي كتب تفسير، فيجوز حملها حتى ولو على غير طهارة كما يقول ذلك أهل العلم. وأما القرآن الإلكتروني اللي موجود على التلفونات وغيرها فهذا لا يسمى قرآن، لأنها ذبذبات إلكترونية غير موجودة، توجد عند طلبها ثم تختفي بعد ذلك، فيجوز للإنسان أن يدخل بها الخلاء وغيرها، فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. من الأدلة طبعا على مسألة قراءة القرآن واستحباب قراءة القرآن على طهارة، أهل العلم يقولون يستحب لقارئ القرآن أن يكون على طهارة: طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. يعني يستحب أن يكون بدنك طاهر، يعني متوضئ، لست على حدث أكبر ولا أصغر. مستحب، لما نقول مستحب يعني تاركه لا يأثم وفاعله يؤجر. وطهارة الثوب أن لا يكون في الثياب نجاسة، وطهارة المكان الذي يجلس فيه الإنسان، لأنه أفضل الذكر وهو كلام الله المعظم. كما يستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن ينظف فمه بالسواك قبل التلاوة أو بالفرشة أو غيرها، وذلك تعظيما للقرآن وتأدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى. فإن القارئ لما كان مريدا لتلاوة كلام الله تعالى حسن منه أن يطيب فمه وينظفه بالسواك أو بما يحصل به التنظيف، ولا شك أن في هذا تأدبا مع كلام الله عز وجل. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. وهذا حديث صحيح. إذا واحد قام يصلي يأتي ملك يحط فم على فمك، فما يخرج من فمك من كلام إلا ودخل بفم الملك. وعن أبي أمامة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. ولا شك أن السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. قال الإمام الأجري: أحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك لتعظيم القرآن لأنه يتلو كلام الرب عز وجل. قال الإمام النووي: وينبغي إذا أراد القرآن أن ينظف فاه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف، ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين. إن قرأ القرآن من حفظه وهو محدث جاز بإجماع المسلمين. والقراءة على غير وضوء ومع هذا الأدب، إلا أن بعض العلماء أجاز القراءة على غير طهارة من الحدث الأصغر. حدث الأصغر يعني أن خرج منه شيء من السبيلين، هذا يسمونه الحدث الأصغر. الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس. ومع هذا أجاز العلماء قراءة القرآن مع عدم الطهارة من الحدث الأصغر، ونقل الإجماع على جوازه، لكن القراءة على طهارة هي الأفضل والأكمل. قال الإمام النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها. وعن أبي بكر المروزي رحمه الله قال: كان أبو عبد الله الإمام أحمد ربما قرأ المصحف وهو على غير طهارة، لكن لا يمس المصحف بيده، لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. يعني إذا قرأ القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر، ممتوضي يعني الحدث الأصغر، فله أن يقرأ القرآن من حفظه، أو له أن يقرأ القرآن لكن يحاول أن لا يمس القرآن. وهذا هو مذهب عطاء كما روي عن خلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواز القراءة على غير طهارة. قال الإمام الأجري رحمه الله: إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به، وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. ويعني هذه مسألة فيها كلام طويل عند أهل العلم. قراءة الحائض والنفساء، هل الحائض والنفساء تقرأ ولا لا تقرأ؟ لا بأس الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وتحفظه على الصحيح من كلام أهل العلم، لأنه لم يرد نص صريح صحيح بمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن. أما حديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فحديث ضعيف، أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع به قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. يعني وهذا الحديث مروي عن الحجازيين وأهل العراق فروايته عنهم ضعيفة. وللحائض والنفساء أن تقرأ من حفظها، أي عن ظهر قلب، أو تقرأ من المصحف دون أن تمس المصحف مباشرة، ولها أن تقرأ بحائل كثوب، أو أن تلبس القفازين كما قال بعضه العلم، أو تقلب بعود أو بمسطرة أو بقلم. وبهذا قال كبار علماء العصر ممن نعاصرهم وهيئة كبار العلماء وغير ذلك. والحائض أو النفساء ليس بيدها أن تغتسل، وليس هناك ما يمنعها من قراءة القرآن، لا سيما المعلمات والطالبات والحافظات لكتاب الله تعالى. وتعليل ذلك يعني لماذا الجنب يمنع من قراءة القرآن والحائض لا تمنع؟ نقول الجنب أصلا تقدر تغتسل في أي وقت، اللي على جنابة غسله بيده، فالحائض مدتها تطول وربما تمتد إلى نصف الشهر، فلا يصح قياسه على الجنب، وأن بإمكان الجنب أن يغتسل في أي وقت، أما الحائض فإنه ليس بيدها بل تنتظر أن تطهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت بالحج: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم لها قراءة القرآن وهي من ذكر الحاج، والله تعالى أعلم. أي شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها دلت الآية الحديث على أن كل شيء تفعل الحائض غير أنها لا تطوف بالبيت، فكأنه جاز لها أنها تقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى لكنها لا تمس المصحف. وأما معنى قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا إلى حلقة الغد إن شاء الله نشرح معنى الآية في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بعدين ندخل في بعض الآداب المتعلقة في قراءة القرآن، الاستعاذة والبسملة وترتيل القرآن، وما هو معنى الترتيل والحدر والتدوير والتحقيق من درجات القراءة ومراعاة الأحكام. كل ذلك إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.